هذا يدل على يعني نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه اليوم 19 الحرب رب بيشنكور صدقة ذكيات بوشكا طائرات الار بي جي اشتاتبو اشتاتبو بانش كله رب، كله رب، المدفعية الهاون كله رم. ألا إن القوة رم. بينما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يرمى إلا بإيه؟ بالسهم. الآن كل الأسلحة أو 19 تقريبا رم. فالإعداد للجهاد للقتال كالوضوء للصلاة، كما أنه لا يقبل الله صلاة بدون وضوء، فمن قاتل بدون أداب فهو آثم، لأن الإعداد فرض والقتال فرض. والله عز وجل لا يقبل من الإنسان أن يترك الأهوى بالأسباب، والإعداد والتدريب هو أخذ بالأسباب. فإذا كنا مرضى والدواء حاضر، فالأولى أن نأخذ الدواء، لأن الصحة هذه ملك لله عز وجل تستعمل في طاعته وعبادته. ولذلك في الحديث الشريف: اللهم اشف عبدك هذا يمشي الى فريضة وتنكأ به عدوا، تنكأ به عدوا ويمشي الى فريضة. فأن تقابل عدوك دون ان تعرف مكائده ودون أن تعرف استعمال أسلحته ودون أن يكون بيدك شيء تواجه به عدوك، هذا إذن تحاسب عليه أمام الله عز وجل. إلا أن يختم الله لك بالشهادة ويغفر الله لك، هذا شيء آخر. أما نحن، كم واحد من المسلمين جاء بالنسبة لنا؟ 1000 واحد، قول 1000 من كل مليون جاء واحد. هل يعني أنتم قيمتكم بهذا الشكل مهدورة لا تساوون شيئا حتى تذهبوا أمام الشيوعيين في قندهار ولا في المنقرهار بدون أن تعرفوا كيف تقاتلوهم وبدون أن تحققوا شيئا للمسلمين؟ يعني هل القيمة هذه؟ المسلم، افرض أنك أننا قتلنا أنك قتلت 3 من الشيوعيين وقتل، فنحن الخسرانين، لأن كم من مسلم، المسلم يعني الشاب هذا المربى الناضج، هذا يعدل آلاف من المسلمين، فكيف من الشيوعيين؟ فصفة الأمة الإسلامية جاءت. نأتي كما يفعل بعض الشباب الجاهلة، تقول له تعال يا تعال يا أخي تعال تدرب، قل أنا مسلم، أنا أريد أن أقاتل، أنا جئت أتدرب. هذا جاهل بالسنن الكونية، جاهل بالقوانين الربانية، آثم بالشريعة، يذهب يحدثني بعضه، يقف هكذا أمام الشيوعيين في قندهار يقول لهم اضرب هنا اضرب هنا. ايه هذا؟ لا جائز لا شرعا ولا عقلا. لماذا منع الانتحار؟ لماذا حرم الانتحار؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ليه الانتحار؟ لأن نفسك ليست ملكا إنما هي لرب العالمين، فيجب أن تتصرف فيها حسب مرضات رب العالمين وحسب ما يفيد هذا الدين. لا بأس أن تقتحم 1000 شيوعي وتقتل إذا كانت المسلمين ضعف همة، وإذا كان فيهم خور وجبن، وإذا ظننت أنك تنكأ بالعدو أو تقتل منهم مقتلا، أو أن هناك مجموعة من الضباط الروس تريد أن تقتلهم وتحمي المسلمين من شرهم، فلا بأس. أما تقف أمام شيوعي أو مش شيوعي، واحد تجنيد إجباري ساقوه من مزار شريف ولا من بدخشان، مزارع ينتظر كل وقت متى يهرب، اضرب هنا اضرب هنا. كل مزارعي مزار شريف لا يسوونك، فلا بد من الإعداد ولا بد من التدريب، ليس فقط من اجل مواجهه العدو، لان التدريب ينضج النفس، والتدريب يعلم يرفع الهمه، والتدريب يعلمك عادات الشعب الذين ستقاتل معه، والتدريب يعلمك الانضباط والطاعه، والتدريب يقوي نفسك يوما بعد يوم. انت تشعر ان هنالك فرق بين نفسك يوم وفاة المعسكر وبينك الآن. هل إنسان يأتينا من عمان ولا من السعودية ولا من مصر كل واحد ضابط رأسه ما لا يطيع أحدا، خلاص كلهم ضباط منفوخ، أنا أريد القتال. طيب أهلا وسهلا، ضابط الضباط نجم، لم نبدأ النجم ونجم نجم، نرفع له النجم الأولى والنجم الثانية والنجم الثالثة، وبعدين الشرايط واحد اثنتين ثلاث، حتى يرجع جنب حافز وصدق انه جنب، لأنك إن لم تتعلم الانضباط هنا غدا ستذبح 20 أو 100 لعدم انضباطك. أنتم نازلون مع 300 ممنوع الضرب إلا بالإذن، فأنت ما تفهم الإذن ولا تفهم، أنت تعودت على أخوانك الصغار هذا تضربه هذا تقتله، وإذا تأخرت أختك الصغيرة عن إحضار الكبسة تكبس على رأسها، هذا متعود عليه في بلدك. فأنت معك الكلاشنكوف في كتفك، وممنوع حدا يطلق الرصاص إلا بالأمر، والقائد عنده قطة وعنده مكان يريد أن يعسكر فيه وقنابل معدة وكل شيء، وإلى وقت ساعة الصبح في منتصف الليل يريد أن يأتي. الدنيا بعد قبل المغرب أنت شفت شيوعي ولد الكلاشنكوف بكتفك، طاح ضربته الله اكبر وقتل. فاكتشفت مواقعكم، نظر العدو شافوا 300 متقدمين نزلت فيهم المدفعيه حبه الحقيقه، انت قتلت واحد فقتلوا 100 من اخوانك، فلا بد من التدريب ولا بد من الانضباط ولا بد من الطاعة. وكلما طالت المدة كلما فعلا المجاهد أصبح ايه؟ عجينة طرية في يد القائد يشكلها كما يشاء ويوجهها كما يشاء. والجهاد عبادة جماعية، لا يمكن إلا بإمارة وبجندية وبطاعة، وبدون هذا لا يمكن أن ينتصر الناس. ها يعني يا إخواننا في جلالة بارد في قدها، هؤلاء الأفغان كم يقدمون من ضحايا؟ كثير كثير كثير. وكان الأولى أن يبقى المدن بخسائر بأقل من هذا. كيف؟ هؤلاء لم تدربوا، نصروا كثير من القتلى. كل يوم يأتيك عشرات مقطعة أقدامه. لو تعبوا على مجموعة يعلمونهم الهندسة، هندسة الألغام، وكيف تشق ثغرة في الدخول إلى أرض العدو. فعندها عندما يريدون أن يدخلوا القلعة يقدموا ثلاثة أربعة يفتحون ثغرات بالتربيد بنجالور أو بالصاعق بالفتيل الصاعق. إذا قتل من الأربعة واحد أو اثنين أسهل من أنه كل يوم يجينا عشرين واحد انقطع رجلهم بالألغام. ليه؟ ما تعلموا الألغام وما تعلموا فتح الثغرات للعدو، ما تدرب. ولذلك يعني مرة أحد الإخوة تدربون نزل معهم في معركة، نصب الزيكويا أو الدشكة على أساس إذا جاءت طائرة الهليكوبتر تضربها. دخلوا قرب كادوا يفتحون الباب، وصلوا على باب الباب، جاءت طائرة الهليكوبتر وبدأت تقصف فيهم. اضرب يا فلان يا الأفغاني، طخ طخ طخ، ماشي ما تحرك، ما طلعت رصاص، قال خربان الذكوة ذكوة قوتك. المهم فخذوا النار وضاعت القلعة وقتل كثير منهم ورجعوا. قال لما رجعنا جيت فتحت الدشكة حليته وجدت ان الابرة مركبة راسي. فنوضت من الثاني والكاشنكو بس بدي نعمل ماذا اسمع للكاشنكو؟ ناس في داخل خنادقهم في داخل عطوني كيف تقول ماذا ينفع لك الكنكو؟ إذا ما أتقن الار بي جي والمدفع 82 والمدفع 75 والدشكة والذكرة العدد هذا بالحرب وحرب بالسلاح الثقيل، فلا بد أن تتعلم كيف تفتح الطريق حتى لا تصاب بالألغام، ولا بد أن يكون معك سلاح ثقيل حتى تضرب. وتحت رماية السلاح الثقيل يتقدم الذين يقتحمون الحصون والقلاع، فلا بد من التدريب. فرض التدريب فرض. ويعني هل تظن أن الدول تضيع وقتها يعني عندما تضع الواحد سنتين حتى تخرج ضابط، سنتين مستمرتين هذا عدد فقط تريد أن تتنقل؟ عندما تضعك الجيوش في معسكرات لمدة 4 أشهر 6 أشهر تقعد شهر يمين دور يسار دور أمام دور شهر تحت الشمس من الصباح للمغرب يمين دور يسار دور. نعم يريدون أن يجعلوك آلة تسمع فتلبي مباشرة. فهذا خطوة منتظمة، واليمين دور واليسار دور إلى الخلف دور،
هذا فقط حتى تعلمك الطبع.
وقد جرب كثير من الإخوة جاءوا هنا جايين ما شاء الله ودايسين على اللي قمتي والله إخلاص ما شاء الله، نرجو الله أن يرزقنا إخلاص الصادقين وينفعنا بصدقه إن شاء الله أكثر إخلاصا منا وإن شاء الله صدقا منا، لكن شخص ما عنده تجربة ما له معرفة بالحرب يأتي. كم مدة التدريب؟ شهر ونصف. قال شهر ونصف، أنا أريد أن أذهب إلى المعارك هناك التعليم في المعارك. يا أخي ما تستطيع تدخل المعارك إلا إذا تدربت. لا، يقعد يومين بيتدرب عليك كلاشينكوف، يجي يقول لك تسمح لي أروح على جادي؟ أيام جادي. قلت له كم يوم تدرب؟ يقول يومين. قلت له ما شاء الله ما شاء الله. يومين؟ ايش تدرب؟ لكلاشينكوف. يا أخي انتظر، ما في فائدة طبعا، ضابط. ضابط وأنا جندي أول. يذهب إلى جد، يذهب عند الأفغان، متى القتال؟ متى المعركة؟ قل له صبرك، يوم، يوم، يومين، أسبوع، يريدون منهم أن يختلوا المعركة. عربي هذا يجب أن يضربوا له سلام لما يدخل، لما يطلع عليه لازم يضربوا له سلام. وإذا مر العربي لازم الأفغان النايم يقفل يضرب له سلام. طبعا عربي هذا ونافخ حاله وما تنفس ظل فوق. فهنا وقت مثل هذا النفس توقيم الهواء اللي بينغص قلبه بطنه. فبعد اسبوع ما في معركة بجانب. يا احمد بقبته هذا امتعته لا فتحة. دائما لما اتكلم ياتي لذهني صور بعض الاخوان حافظ يحمل هالشمسي ويردها على كتافه يلا وين والله بدي اروح اشوف العرب. هذول الافغان قلنا لهم صبرك صبرك هاي الجبهه جبهه صبرك. يذهب للعرب يجلس بين العرب لا يعرف شيء، لا يعرف شيء من السلاح، لا يعرف شيء من التدريبات، وقاعد مثل شيخ العرب. نعم، ما بدرجناه وبنتظر القهوة والتمر. فالعرب يخططون لعملية، أنا دي مشان العملية لازم يدخلون. إيش بتعرف؟ أنا الجواب بتعرف إيش يكون؟ أنا هذي ما في وش في العملية ما تروح تشوفه. بيضرب على العرب ويحمل شنطته وبيجي علينا. احنا المحطة هون ولازم مثل المختار لما يجي نستقبله ولما يطلع نستقبله. ولا اريد ان اضرب مثال اخر بيضربوا الفلاحين. ياتي وين يا فلان؟ والله انا رايح على خط ناس الشيخ جلال الدين عنده جبهه ساحه. توقف. طيب يرد الحقيقة على الكافر على خد الشيخ جلال الدين يرغب عند الشيخ جلال الدين. الشيخ جلال الدين في عند المعارض قدمني يا شيخ جلال أنا أريد أن أقارب تعال في الدعم قلنا فعلا ما اتدربت طب الزكية ما اتدربت خذ لي أرض دي ما تظلم بالاحتقاد طولي في الصف الأول مشان أموت أستشهد 72 حرية فشلت إلى الدين أن يرى هذا الشاب العربي المتحمس تارك أهله تارك وظيفته تارك جامعته جامعته تارك شركته أقول له حرام هذا كيف تضحي بيه إن كل الرؤوس قتلوا الشيوعيين وقتلوا يقول له خليك من الجمع خليك وراء قل لا أنا ما أقبل إلا في الصف الأول وحافظ حديث الذين يقاتلون في الصف الأول لا يتلفتون فأولئك يتلفتون في الدرج في الغرف العليا من الجنة. شيخ جلال الدين يرفض انه طبيب يترك جلال الدين احمل يحمل الشنطه على صدى اطلع نطلع حرس الاستقبال مشان نستقبله والمنبر ذات يقعد وينام الا عندنا في القياده ما بقول ينام في القيام لانه هاي جلوس في القيام هو ضعف والله يعني يتعبنا نفسيا مثل ما قالوا بيأكل الزهر وبيثقل على الحمير مثل فوين على قندهار قال قندهار هناك سمعنا مواجهة بروا على قندهار لا بتعرف تضرب صوت لا بتعرف تضرب ضربه لا بتعرف أرضه لا بتعرف حالتك حالي فنظل داير اما بيجينا عين طائري ورجل طائري هجم على بوسطة سمع انه احد العرب استشهد وصارت عنده الحمية والحماس فلان ابو دجانة يسبقنا على الجنة اعوذ بالله الله اكبر وين راحت الرجال نعم والله ويترك القائد الافغاني ويطلعوا في نصف الثلوج ويروحوا لحالهم بدون تدريب ثلاث يهجموا على البوسطه والثلوج تغطي الجبال ويضيعوا بين الجبال ويغرقوا في الثلوج ويرجعونا حتى انقطع رجليه نعم بعضهم بعد ما يمضي 4-5 أشهر به القضية بيرجع لصدى بيعرف من هنا المبتلى من هنا الطريق فبيلقى من في بدر الصدى الشباب الذين كانوا معه أول يوم أو جاء قبله فهم صاروا مدربين له وكم من الشباب واحد اثنين ثلاث من الشباب ربنا يحفظهم المجموعه من الشباب جايين من الجزيرة اكثر ما جاءنا من اللوز هنا جاء الو اتصلوا باللاسلكي بجاي انا فلان وفلان وفلان وابدون السيارة شفتم وقابي في السيارة وين يا فلان وين يا فلان قالوا على جاجي على المأسدة ولو قلت لهم طوع المأسدة بدون ما تدربوا قالوا ايضا فقلت لهم هكذا يعني بلسان الرجاء يا اخوان ما تروحوا بدون ما تدربوا قالوا لا هو بيطلع علي من فوق يعني قابل انه يساويني؟ قلت لهم ستكونون ثقلا على الجهاد الافغاني. قال لي واحد اسحب الكلمة. لما كنا ثقلا عن الجهاد الافغاني اسحبها. فاستحى ولا وراح على المأسف وقعد شهرين ثلاثة أربعة ورد رجع على الجزيرة اشتاق ورد رجع ورد بدو مرة ثانية من هنا. والغلق أكبر ضرر على المجاهدين وعلى الجهاد العرب الذين لا يتدربون قبل أن يدخلوا، لأنه لا يعرف لا خطة عسكرية ولا استعمال سلاح ولا غيره، فيكون ثقلا عليه إلا على الطول. نعم أولا سيتعبه نفسيا وسيرهقه، لأنه ما مر من هون حتى نعلم عادات الشعب الأفغاني كيف يتعامل معهم. قال وقت الظهر بيكون بحط يده على صدره تحت حنجرته وبجمع ويقول كما يقولون شعب أمي ما بفهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله قال ما في عنده عقلية الاستنباط ولا عقلية ثانية. وعمره ما رأى أفغاني بيصلي صلاة العصر وقت الظهر. إذا صحيح هؤلاء جاءوا بدين جديد فعلا جايين يهدموا مذهبنا، وكما يقول الأفغان نحن والله كنا للتضحيات من أجل المحافظة على الدين، والدين في نظرهم هو الذي تعلموه من مشايخهم، وما رأوا دينا غير الدين. إذا أي صورة ثانية غير هذا الدين معنى دين جديد. أنا مرة صليت به كتيبة 300 واحد فيه يوم الجمعة صباح في الفجر، والركعة الأولى قرأت السجدة، وصلت السجدة سجدت 75 واحد رأسا انسحبوا من الصلاة ووقف حوالينا يضحكون علينا. صلاة جديدة هذا بدون ركوع. نماز الفجر ست ركعات، صلاة الفجر ثلاث ركعات، وين أبي؟ هذا فعلا وهابي وفعلا دين جديد. ما رأوا في حياتهم إماما من أئمتهم يصلي بهم السجدة ويسجد في الصلاة. فبعدها مسكت واحد من الإخوة الكبار الذين خديج السعودية، قلت له تعال ترجم، قل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه وكان يصلي بهذا يوم الجمعة ويسجد. فعندما قال لهم وجدوا هكذا خجلوا وندموا، واحد من إخواننا من الجزيرة جاء مع أموال اشترى طحين واشترى خيام وهذا، وكانوا مهاجرون قادمين من أفغانستان، والمهاجرون الجدد حالتهم يعني مزرية يفضل الجوع البرد الحفاء والدنيا مطر، فتجدهم يبحثون عن قطع خيش على المزابل، نعم يضعونها فوق رأس الأسرة، نعم كيس خيش شوال إيشي من هذا يبحثون عن هذا ويضعونه، فإن لم يجدوا البت هذا يعملون منه خيمة. فالأخ هذا ما أصير اشترى خيام اشترى صحيح جزاه الله خيرا بدأ يوزع. فجاء رجل كبير في السن قد أثقلته السنون ولحب الجنبان وحده دب الظهر أعطى يستحين والخير وأخذت أخونا هذه هذا أخذه الوقت فكادت الشمس تغرب ولم يصلي العصر فوقف بين الخيام وقال وصل وإذا بهذا الشيخ الكريم الناحي يأتي بالخيمة وبكيس الطحين يرميها في وجهه قال خذ أنا لا أريد أن مساعدتك قال ظننت أنه يعني ظن أني زدت غيره عليه فسألت لماذا قلت له لماذا قال لأنك لا تحترم رب العالمين قال كيف فأنت صليت الآن قال أنت تصلي بحذائك ولذلك أريد مساعدتك ميت من الجوع والبرد لكن أناس عندكم أهم شيء عزة هذا الدين عزتهم التي اقتبسوها من هذا الدين قالوا أنت لا تجل رب العالمين فلا أريد مساعدتك قال فجئت لواحد أطفالي قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذاء وقال خالف اليهود وصلوا في نعالكم فترجم له الأخ هذا خريج المدينة المنورة أبراني قال له هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بحذاء قال له نعم قال له إذا بأخذ الخيام إلى أهل الطحن هو شعب كريم عزيز تعرف كيف تدخل له إذا أحبك افتداك بنفسه وروحه وماله أحد الإخوة أصله الشيوعيون في الشمال فقامت قيامة القادش والمجاهدين هذا عار كبير أن يؤسر عربي بيننا كيف يؤسر ونحن أحياء نعم يحبون أن يقتل 10 و20 و30 ولا يجرح العربي عيب كبير فالقائد في منطقة بعيدة يومين قال أين أخذوا الأخ العربي قالوا له على قلعة كذا فذهب إلى الكرة المجاورة يجمع المجاهدين واستنفر الناس وصار بهم للقلعة حتى يدخل في معركة مع القلعة ويدخل القلعة ويخلص الأخ العربي وفعلا وصل القلعة ودخل في معركة مع الشيوعيين واحتل القلعة ولكن لم يجد الأخ العربي فيه ناس أحس والله وعندهم وفاء وعندهم رجولة وعندهم شهامة حتى الكفار منهم عندهم شهامة الأفغان ويكرمون الضيف وإلا هناك بعض الإخوة 5 سنوات نكف يأكل بلحم القاتل وبالإمكان أن يمسكوا ويخرجوا على الأقل من البلد وهم صابرون عليه يكون من العيب أن مس الضيف رغم أنه يكفرهم ويقول مشركين يأكلون الأموال وما إلى ذلك يتركون صفحا عنه يضربون صفحا ويأتون تجمع أكثر من أخ عربي مسك من قبل الشيوعيين وفلتوه لأنه عربي ولأنه ضيف أحمد المبارك من الصومال قال دخلنا في معركة في برواز والدبابات وفي الليل وكشفت مكاننا الدبابات بسبب ضرب الRPG لأنه كنا على الطريق العام وضربنا دبابة أو دبابتين وحطمناها ونزلوا فينا في الرشاشات والهاون والمدفعية الدبابات وهربنا كل من هرب في جهة وأنا غريب بينهم، أنا ما عرفت الطريق. وصلت طيلة الليل أبحث عن الكعبة، لا أعرف الطريق، أحيانا أسقط من فوق جسر، أحيانا أقف في الشوك، أحيانا أصطدم بشجرة، أحيانا قعد وليت أبحث حتى الفجر. طلع النهار علي في داخل البستان، وإذا بصاحب البستان قال أنت عربي؟ قلت لا أنا لست عربي. قال له وجهك مبين، وجهك مبين. قال له عربي؟ قال له أنا أعوذ بالله إن هذه القرية كلها شيوعية وإحنا مع الدولة، تعال أخذيك في بيتي حتى ندبر طريق لإخراجك. قال له لا تقل لأحد أني هنا. قال أنا وجدت نفسي في الأسر. قال له تعال. قال له هذا المطار الجنب، هذه الطيارات الروسية، هذه البوسطات الروسية، هذه البوسطات الشيوعيين بخار المخابرات الشيوعية، قال والبستان جنب هذه كلها. قال هنا وجدت أني خلاص وقعت في السجن. قلت ليش لا أستطيع أن أضغط عليه من البرد؟ لا أستطيع. قال في معي قنبلة في الدار في جيبي، أخرجتها فتحت الأمان، فتحت الأمان هذه وحطيت إصبعي على الفتخة ووضعتها تحت الصدرية على أساس أني أتدفع. قلت على أساس إن جاءوا يريدون أسري قذف عليهم القنبلة تقتلني وتقتلهم. قال جاءني بعد قليل بالفطور. قال قلت أنا لا أريد أن أقتل. بعد قليل جاءني بواحد قال له هذا عربي. قال له أنا ما قلت لك ما تقول لحد. طيب ماذا تريد؟ قال له أريد أنا في قاعدة فلان لقائدة فلان أريد أن توصلوني إليه. قال له ذهب واحد السيارة وفيها ثلاث مسلحين. قال له تعال. قلت خلاص على السجن. قالوا بدأنا نشق طريقنا بين مراكز الشيوعيين والروس، والشارع العام يقول لي هذا روسي هذا شيوعي هذا مركز شيوعيين هذا مركز روسي. قال ملينا ظلت السيارة ماشي على الطريق. أخرجوا كمية من النقود من كف واحد كفة واحد ووضعها في جيبي. قلت لا 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 لا. قال لا زالت القنبلة موجودة، لا زال وضع يده هكذا. قال لا انا جاي اموت، جئت اموت في سبيل الله، انا لا اريد مال، لا اريد الدنيا. قالوا لا انت عربي وانت غريب وليس معك فلوس، لا بد ان تاخذ المصروف. قال فرفع وبقيت السياره تمشي حتى وصلوني الى مكان السياره انقطعت عن السير. مشوا معي حتى كنا قريبين من البوسطه. قالوا لا نستطيع أن نقترب منهم لأنهم يقتلوننا. مع السلامة. قال وصلت إلى القاعدة فوجدتهم يبكون ويخططون ماذا نفعل حتى ننقذ الأخ العربي. لابد أن نهجم على المركز، كيف نخلصه، كيف نفتدي، عندنا لابد أن نأسر روسي حتى يبادلوا بالأخ العربي. قال فعندما وصلت بدأ الرشاش يضرب احتفاء واحتفالا بقدومي. فكنت بعدها معه. هذا حادث اخر الاخ عبد الله طاهر. قال كنت في هرات مع جبهة صفي الله عبدالله رحمه الله. فقال دارت حرب، دارت معركة بين جماعة صفي الله وبين الشيوعيين. لما بدأ الشيوعيون يقصفوا بالهاون علينا بالقبائل خافوا علي من المجاهدين، اتصلوا بالشيوعيين قالوا عندنا ضيف عربي لا قال ان كان عندكم ضيوف عربي بنوقف القتال حتى تنقلوا. وقف القتال حتى نقل الاخ عبد الله طاهر ثم رجعت العربي. نعم. اخ ثالث طبيب اسمه الدكتور محمد عمر من العراق ربنا يكرمه. في الشمال في تخار. فهذا كان احيانا يترك المستشفى ويذهب الى المعركة. فذهب الى المعركة. قائد المنطقة اسمه عباس. فعباس اصيب. اصيب بقذيفة اندلقت اقطابه امعاءه ودمه ينزف. قالوا له تعال الطبيب هذا قائد. قال عباس ما عباس. فقال الدنيا ليش وما معي حبة أصبره. قلت له ما هاتوا إبري. إبري عادي وخير هاتوا خير. جابوا إبري وخير. قالوا وطهرتها كنت ولعونا السراب ولعوا السراب صرت أحمل إبري على سنة السراج على شعلة السراج ورجعت أمعاء. وقال وجدت انه الشظايا او هذا كذلك خرقت أمعاءه في بعض المناطق فقطبتها وبالتالي رددت أمعاءه وخيطتها بالإبري. وبعد شهر رجع عباس يقاتل ويقود المعارك. فقال لي انا ليس عندي شيء وهديك اياه الا هذا الجواب الحصان فهو هديه لك. قال له لا اخذه. الاخوه الاطباء يقولون كل القواعد التي درسناها في الطب خربها جهاز افغانستان. لقد قلب علينا كل القواعد غلط التي درسناها. لأن الحالات التي رأيناها في داخل أفغانستان يعني أوقفتنا أمام قضايا لازم الموت فيها. لازم يكون الموت حتى ولا تلقاه يعيش. وبعد ذلك إجابة أخونا الدكتور صالح في مزار شريف. قال وصلت مزار شريف فكان 9 أطباء فرنسيين بمستشفى حديث. كان الإخوة العرب قالوا لمحمد علم أمير المنطقة لا يجوز أن تبقي الفرنسيين عندك. قال لهم أحضروا لي طبيبا عربيا وأنا أطرد الفرنسيين كلهم. أما نطرد الفرنسيين ولم تحضروا لي ممرضا. فعلا عبد الله نجار ربنا يكرمه قال لي نريد. قال لي نريد طبيب حتى نبيض وجوهنا مع أهل مزار شريف. قلنا للدكتور صالح تمشي مع مشى معه. عندما وصل بمجرد وصول الدكتور صالح خرجت الفتوى لا يجوز التعالج عند الفرنسيين ولا الجلوس معهم يجب مقاطعتهم. كانوا المنطقة كلها تتكلم باسمهم. وصلوا الى اعماق الناس يوزعون عليهم حبوب مجانا يوزعون يعالجونهم مجانا يوزعون عليهم الحلوى مجانا. يدخل الفرنسي في بيت الافغاني يشرب كاسة الشاي من كاسة الشاي الوسخة ويقعد في مع أحبهم أهل مزار شريف كثيرا. وبمجرد وصل الدكتور صالح خرجت الفتوى من القاضي عبد الله لا يجوز الجلوس مع الفرنسيين يحرم مكالمتهم يحرم مخالطتهم يحرم العلاج عنهم. بكم يوم فقد حالهم وإذا بهم معزولين لا يكلمهم أحد لا يبايعهم أحد لا يسمعهم أحد لا يتردد عليهم أحد. جاءوا قالوا أنتم حرام الجلوس معكم. قالوا سنرحل. قالوا لهم ما رحلوا. قالوا ناخذ كل ادوات المستشفى. قال خذوها. اخذوا كل ادوات المستشفى وصاروا. عبد الله انس قال لي واحد منهم قال له ليش رايح على مزار شريف؟ قال له قضية إنسانية. قال له أنتم تركوا الإنسانية؟ أنتم تبحثون في فرنسا في الجزائر. أنتم مبشرون. قال لي كثرة ما تكلمت معاه على الطريق. قال له مثل ما أنتم لكم مسجد في فرنسا نحن نريد أن نبني كنيسة في مزار شريف. قال له إذا تمشي على مزار شريف سأقتلك. عبد الله بس الفرنسي رجع من الطريق. وصل بيشاور أجا يشكي للشيخ رباني. ايش قال له؟ قال لي عبد الله سأقتلك إذا ذهبت إلى مزار شريف. المهم غادر الفرنسيين كلهم بأدواتهم. فجاء الدكتور صالح ومسك المستشفى بدون أدوات بدون شيء. طبيب واحد وهم تسعة فرطة. أول ما عرف عليه حالة شاب أصيب بشظية العمود الفقري بالنخاع الشوكي وأصابه الشلل. طب معروف إنه النخاع الشوكي الشلل. فكان عرضوه على الفرنسيين. الفرنسيون كفروا أعوذ بالله. لما شاف حالته قالوا هذا لو جاء الله لا يشفي. سبحانه وتعالى عما يشركون. لما جاء الدكتور صالح عرض الشاب هذا عليه قال وجدت حالته النفسية والجسدية حديثة الشاب في مقتبل العمر كان يهز الأرض تحت أقدام الروس ووجد نفسه مرمي على السرير لا يستطيع أن يأكل لا يستطيع أن يبول أن يبرز إلا يبرز على التخت. قال يستحي من حاله يستحي من الناس. قال معنويته يعني نزلت جسديا شل. قال عندما رأيته أردت أن أفهم معنوياته. قلت له بسيط إن شاء الله ربنا بيشوف. قال بدأت يعني كل يوم أجي عنده وعاده أقرأ عليه وما إلى ذلك. بعد شهر وإذا به مجاهد ويجاهد مع المجاهدين. هذا هو يعني كل نظريته تقول أنه لا يشفى. فهذا من أول شهر. فشاع في المنطقة إنه أجا ولي من الأولياء اسمه الدكتور صالح من ليبيا وهذا بيعالج بالدعاء. فكل أهل مزار شريف انهالوا عليه. وأصبح ذكر الدكتور صالح على كل لسان في مزار شريف. الأفغان عيب عندهم أن يزوجوا بناتهم خارج القبيلة. فكيف خارج البلد أشد أكثر عيبا؟ الزوج العرب عيب كبير. لكثرة حبهم للدكتور صالح قالوا نريد أن نزوجك من بناتنا. هم عرضوا عليه. فأقول يعني هذا استطرادا أن المهم نرجع للدكتور محمد عمر اللي مع عباس عالج عباس. يوم من الأيام هو ماشي مع واحد أفغاني وإذا بدبابة مرة تعال جاء. طبعا دبابة عليها رشة شاتة وعليها مدفعها. جاءوا فعرفوا إنه إحنا مجاهدين. اطلعوا معنا في الدبابة. خرجوا معهم في الدبابة على الطريق تحقيق معهم شيوعيين. بدأوا يحققوا مع الدكتور محمد عمر العراقي هذا ومع الأخ الأفغاني الثاني. فعرفوا أنه عرب. قالوا له إحنا عرب أصلنا عرب. تأتي معنا من القرية نكرمك. قال لهم لا لا أنا يعني مستعجل. قالوا لا لابد أن نأتي أن تأتي معنا لنكرمك. ها وأصروا عليه اللي يعشوه وبعدين فلتوه ورجع إلى المجاهدين. نعم ما أدري أما فلت الأخ محمد عمر. فشعب كريم والرجولة حيثما وجدتها تجد الكرم، حيثما تجد الشجاعة تجد الكرم عادة، وحيثما تجد الجبن تجد البخل. غالبا هذا صفتان مقترنتان. وشيء ثالث الحياء، حيثما تجد الرجولة تجد الكرم وتجد الحياء، وحيثما تجد الجبن تجد الوقاحة وتجد البخل. نعم. والإيمان والحياء مقترنان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أقول باختصار: الإعداد فرض، التدريب فرض، لأسباب كثيرة ليس فقط للسلاح بل لانضباط النفس، لمعرفة عادات القوم الذين تقاتل معهم. والله أعلم. الأشياء يعني هم يعرفون الوهابي بأشياء. الشيء الأول وضع اليدين على الصف، هي علامة من علامات الوهابي. مرة كنا في غزوة أو في رحلة مع حكمة ياض، حكمة ياض صلى بنا والواحد صورنا وهو يصلي بنا، ثم نشر الصورة في مجلة الحزب. فواحد أخواني بيسأل الثاني: قال له هذا عبد الله عبد الله؟ قال له نعم. قال له هذا وهذا؟ قال له ليش؟ قال له شوف له حط يديه بصورة. قال له ما أنتظر تحت صدره، أنا بحط يدي تحت بين الصدر والسرة. وهذه يعني الوضع هو يعني الذي كان يضعه الإمام أحمد بن حنبل. وقالوا ها بين الصدر والصدر شوف وين وضع؟ قالوا نص وهاب. ف هذه من علامة وضع اسم الصد اليدين على الصد. ثانيا رفع اليدين. ثالثا قول آمين. رابعا عقد اليدين بعد الرفع من الركوع، هذه ما عمرهم ما جابوها لا من وهابي ولا من غيرهم، هاي جديد عليهم. عقد اليدين بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. بعدين حركة الإصبع. بعدين جلسة الاستراحة. بعدين لفتح الرجلين كثير في الفراء تلزقها، أيوة سد الفرج، هذه علامة الوهاب. كذلك ايش؟ الجمع هذا نعم معروف. بعدين إفراد الإقامة، لأنهم يقيمون بالتسمية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثل الأذان تماما، لكن يضيفون قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فهذه العلامات. هم بطلع مرة أخ من الأخوة الطيبين وناضج داعية مع ناضج، لكن ما تدربنا، فذهب إلى قندهار. وهل قندهار أكثر الناس تمسكا في المذهب، وأكثر الناس شدة في داخل أفغانستان، وأكثر الناس يعني ممارسة للحروب، معروف من أهل قندهار. فالأخ صار يرفع يديه عند الركوع، بجانبه واحد نص متعلم، ملا ليس مولوي، ملا يعني طالب علم، نص علم. قال بعد ما سلمنا دعاء وبدا يدعو ونجم، قال اللهم انصرنا على الشورويين. شورويين يعني الروس، شورويين والبرشميين والخلقيين. البرشم والخلق طرفا الحزب الشيوعي، لان الحزب الشيوعي جناحين، جناح برشم اللي قاد نجيب، وجناح خلق اللي قاد تراقي. وعلى البشريين وعلى الخصريين وعلى الوهابيين. ها؟ فظن انه اخونا ما سمع. رد قال اللهم صل على الشورويين والبرشميين والكوفيين والوهابيين. وقرر فمه على ابن الاخ. يعني هم هكذا فهموا الوهابية. يا اخوان الوهابية في الاردن في مصر في سوريا في العالم في افريقيا في كل مكان حرب شنت عليها بريطانيا وفرنسا ودعاية والصوفية والسياسة. خافوا من الحركة الوهابية فصاروا ينشروا بين. يعني انا خلصت الثانوي تقريبا لا أو لما يعني عرفت الحركة الاسلامية عرفت ان الوهابية مش طائفة ضالة. ولو احنا صغار نعرف ان الوهابية طائفة مثل النصيرية مثل الاسماعيلية ضالة تكلم. نسأل أبائنا نسأل الكبار. مرة سألت أبوي بعد ما عرفت الوهابية قلت له إيش الوهابية يا أبا؟ قال لي هذول اللي بكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم مش أبوي كل الناس كل الناس هكذا. فدعاية مباشرة للوهابية في كل مكان. وإحنا ما عرفنا الوهابية إلا بعد ما درسنا عنها وعرفنا انه حركة عقيدة صحيحة انقذت الجزيرة ومحمد بن عبد الوهاب مجدد والله مرة كده.